الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في المحاضرتين السابقتين أو في الحلقتين السابقتين عن مدخل القضاء الإداري، ثم في الحلقة الثانية وهي رقابة المشروعية. الآن سنتكلم عن موضوع آخر، وهو نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة القضاء الإداري، والذي سيكون بعنوان سلطة قاضي المظالم وإجراءاته في الرفع والتحضير والفصل الدعوى واختصاصاته القضائية وغير القضائية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما هي سلطة قاضي المظالم وإجراءاته في الرفع والتحضير والفصل الدعوى، وما هي اختصاصاته القضائية وغير القضائية؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- سلطة قاضي المظالم في توجيه الإجراءات. 2- كيفية رفع الدعوى وإعلان المدعي عليه. 3- تحضير الدعوى. 4- الفصل الدعوى. 5- اختصاصات قضاة المظالم القضائية. 6- اختصاصات قضاة المظالم غير القضائية. تفسير الدعوى القضائية في قضاء المظالم على المحاور، وهي المحور الأول: سلطة القاضي المظالم في توجيه الإجراءات. من الخصائص التي يتميز بها القضاء الإداري الحديث قيام القاضي الإداري بتوجيه الإجراءات وطلب الخصوم بالقيام بما يراه لازما لإمكان الفصل في الدعوى، على عكس عمل القاضي المدني الذي يقتصر على مراقبة سير الإجراءات التي يحركها الخصوم. وفي النظام الإسلامي، نظرا للطبيعة التنفيذية لقضاء المظالم، باعتبار أن قضاء المظالم هو حامل الضعفاء والضمانة القضائية لتنفيذ مبدأ سيادة التشريع، مما يجعل الخصومة الشخصية ليست العنصر الرئيسي في الدعوى بقدر ما يكون تحقيق العدل من القاضي وتنفيذ القانون هو الغاية التي تهيمن على سير الإجراءات. بهذا أعطى الفكر السياسي الشرعي سلطة لقاضي المظالم في توجيه الإجراءات، وسلطة أكبر في التحقيق لمن لم يعطها للقاضي العالي، وجعل ذلك من الفروق الرئيسية بين قضاء المظالم وبين القضاء العادي. وهذه السلطة التي يتمتع بها ناظر المظالم، على عكس القاضي العادي، الهدف منها سرعة الفصل في المظالم وعدم ترك الفرصة للخصوم كي يتحكموا في إجراءات الدعوى بما يرونه، خصوصا وأن المنازعة بين خصمين غير متكافئين ضعيف وقوي، فرد وسلطة، وفي المنازعة عنصر الظلم الذي لا يسمح عنده ببقاء الحال على ما هو عليه فترة طويلة. وتجرع فيها المظلوم كأس الظلم، فلا بد أن تكون الإجراءات أمام قاضي المظالم أقل تعقيدا، وأن تكون يده أقل تقيدا وأكثر تحررا، وحتى لا يتخذ الخصوم ذوي النفوذ من الروتين حجة أو فرصة يستمرون عن طريقها في ظلم الضعفاء. بهذا كانت لناظر المظالم سلطات واسعة هي تيسير الإجراءات. 2- استخلاص الدليل بالقوة إذا لزم الأمر. ثلاثة، التصدي للدعوة في بعض الاختصاصات مثل ألف الغصوب السلطانية، باء تعدي الولاء على الرعية، جيم النظر في منازعات الأوقاف. المحور الثاني، يتبادر إلينا سؤال، كيف تتم رفع الدعوة وإعلان المدعي عليه؟ كيفية رفع الدعوة وإعلان المدعي عليه؟ توجد بعض الأنظمة القضاء الإداري الحديث إجراءات معينة نستعرضها في الآتي. أولا، طريقة رفع الدعوة. في النظام القضائي الإسلامي عامة وفي قضاء المظالم خاصة، يقوم المدعي برفع دعواه بإحدى وسيلتين. الأولى شفويا، حيث يدخل المدعي إلى مجلس المظالم ويشرح مظلمته أمام ناظر المظالم شفويا، فلا يشترط تقديم العريضة مكتوبة، ويجوز للقاضي أن يأمر أمانة المجلس بكتابة الدعوى أثناء الإنعقاد، حيث ينطقها المدعي ويكتبها القاضي بنفسه. وهذه الطريقة في رفع الدعوى يسميها الفقه المقال، لأن الدعوى تقال في المجلس ولا تكتب، ويلاحظ أنه في هذه الحالة لا تحتاج الدعوى إلى تحضير لأنها ترفع مباشرة من المدعي إلى ناظر المظالم. ثانيا، بالعريضة. ثالثا، الإعلان. يقوم التنظيم القضائي الإسلامي على مبدأ عام مقتضاه أن الأصل أن تتخذ الإجراءات القضائية في مواجهة الخصوم إلى آخره. فقد كانت الدعوة تعلن بطرق متعددة، أهمها واحد عن طريق الخصم نفسه، وصورتها أن يقوم المدعي نفسه بدعوى خصمه للحضور معه إلى مجلس المظالم، وهو واجب شرعي. وأيضا على الخصم أن يلبي هذا الطلب بالحضور مع خصمه إلى المحكمة. يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اثنين، الإعلان عن طريق المحكمة. قد يذهب المدعي مباشرة إلى المحكمة ويستدعي الظروف أن تقوم المحكمة بتولي إعلان الخصم. وأيضا في حالة ما يثبت للمحكمة أن المدعي عليه لم يحضر ولم يستجب لطلب المدعي بالحضور معه إلى المحكمة، وبحسب طلب المدعي فإن المحكمة تتولى إرسال إعلان موقع عليه من القاضي وختم المحكمة بطريقة من الطرق، وتشرح كتب أدب القضاء كيفية الإعلان وصور الإعلان. ثلاثا، إحضار المدعي عليه جبرا. يتبادر إلينا متى يتم إحضار المدعي جبرا؟ إذا امتنع المدعي عليه من الخصم بأن استرسلت إليه الإعلانات بالطرق المذكورة وتعذر إقناعه بالوصول إلى المحكمة عن طريقتها، كان للقاضي أن يحضره جبرا عن طريق السلطة التنفيذية أو الضبطية القضائية أو بواسطة أعوانه التابعين للمحكمة. فإذا تعذر حضوره، وهذا نادر في قضايا المظالم، لهيئة ناظر المظالم وقوته في إحضار المتخاصمين، فإن الدعوة ترفع ويوصل للقاضي بما تقرر عنده. المحور الثالث، تحضير الدعوة. في بعض أنظمة القضاء الإداري الحديث يقوم صاحب المصلحة بإصدار دعواه أمام المحكمة التي تنظرها، بعد أن تقوم هيئة خاصة بتحضيرها. وفي نظام قضاء المظالم ليس بالضرورة قيام جهة ما بتحضير الدعوة، بل أن تنظرها المحكمة، فقد ترفع مباشرة من المتظلم إلى المحكمة فتفصل فيها بسرعة. وقد يتم تحضير عن طريق جهة أخرى، وقد فصل الفقهاء طريقة تحضيرها كالتالي: يكون صاحب الديوان المظالم أمين عام مجلس المظالم أو إحدى معاونيه من كتاب الديوان بتسليم الدعوى المكتوبة، ثم يتولى صاحب الديوان تحضيرا وعمل خلاصة لها مثبتة بها أي مرفقة، وكان عليه أن يجمع العرائض ويرتبها في ملف خاص. المحور الرابع، الفصل في الدعوة. بعد إعداد القضية للفصل فيها، يقوم ناظر المظالم بإحدى أمرين: الأول، أن يحيل القضية إلى جهة أخرى مختصة للتحقيق فيها أو الفصل فيها، لأن من سلطة ناظر المظالم أن يحيل المظلمة إلى جهة أخرى. وهنا يفصل الموردي الأحكام كالآتي: واحد، قد يكون هذا الشخص الذي أحيلت إليه القضية صاحب ولاية في الفصل فيها، أي أن له اختصاص في النظر إليها من حيث المبدأ، كالقاضي حينما تحال إليه القضية من رئيس المجلس الناظر. وهذه الحالة إما أن تكون بغرض الفصل النهائي للقضية أو لمجرد التحقيق والتحضير، فإذا أحال نظر المظالم القضية إلى القاضي الفصل فيها بحكم شرعي فإن القاضي يتولى الحكم دون الرجوع إلى رئيس المجلس وتوقيعه عليها من باب التأكيد فقط. أما إذا كانت الإحالة إلى هذا العضو لمجرد التحقيق أو التكييف القانوني للقضية وتضمنت هذه الإحالة نهيه عن الحكم، فإن دوره يقتصر على اتخاذ الإجراءات المكلف به ثم إعادتها إلى رئيس المجلس، وإذا لم يتضمن نهيه عن الحكم فيوجد له رأيان، انظر الملزمة. الأمر الثاني أن يقوم ناظر المظالم بنفسه بفصل القضية المطروحة أمامه بعد أن يشاور من بجانبه من الخبراء والقضاة الذين سبقت الإشارة إليهم، ويندب المشاورة ولو كان عالما بأن في الشورى فائدة مؤكدة كونها تساعد على كشف ما خفي عليه، وتظهر له الآراء الفقهية في المسألة والرأي الراجح منها والقاعدة في القضاء ضرورة التعجيل في إصدار الحكم بعد إعلان ختام المرافعة، فلا يجوز للقاضي تأخير إجراء المرافعة أو تأجيلها بلا مبرر أو تأخير سماع الشهادة أو دفوع الخصوم. طبقا لهذا المبدأ لا يجوز للمحكمة التأخير في إصدار الحكم إلا أنه في قضاء المظالم. خروجا على هذا المبدأ يجوز لقاضي المظالم أن يؤخر الفصل للدعوى إذا اشتبه الأمر لديه، ويعتبر الفقه ذلك من الفروق بين المظالم والقضاء. المحور الخامس اختصاصات قضاء المظالم. الغاية من وظيفة قضاء المظالم هي رد المظالم الواقعة من أصحاب النفوذ بكل أنواعها، ومن هذه المظالم ما تحتاج إلى فصل قضائي، ومنها ما هي ظاهرة تحتاج فقط إلى عمل تنفيذي قوي نستعرضها في البندين التاليين. الاختصاصات القضائية بسبب الطبيعة المزدوجة لقضاء المظالم فإن اختصاصاته القضائية متنوعة، منها يحمل الطابع النفوذي من غير جهة الإدارة نستعرضها في الآتي. ألف المنازعات الإدارية. المنازعات الإدارية التي ذكرها الفقه الإسلامي على سبيل الحصر ضمن اختصاصات قضاء المظالم تشمل غالبية المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري الحديث، وهي خمسة. واحد، تعدي الولاة على الرعية، وهذا النوع يشبه ما اصطلح عليه فقه القانون الإداري الحديث بأعمال التعدي، ويقصد بها تلك الأعمال التي تقوم بها الإدارة وفي اعتداء على حريات وحقوق الأفراد، وتشمل خطأ جسيم ويعتبر النظر في أعمال التعدي في النظام الإسلامي من اختصاصات قضاء المظالم، بل من أولى اختصاصاته باعتبار أن قضاء المظالم أقدر على حماية الأفراد الرعية من القضاء العادي لما يتميز به من الهيبة والرهبة، ويقصد بالرعية الأفراد الخاضعون لرعاية الدولة الإسلامية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. اثنين، النظر في الصور العمال فيما يجنونه من الأعمال. يتبادر إلينا سؤال، لماذا ينظر الإسلام في أعمال العمال في الجباية؟ من أعمال موظفي الدولة التي ينعقد الاختصاص في نظرها لقضاء المظالم الأعمال التي يقوم بها لغرض الحصول على مستحقات بيت المال، حينما يثار بشأنها نزاع ويرفع الأفراد دعاوي يتظلمون فيها من جور هؤلاء العمال إلى قاضي المظالم، وظهر له تعسف هؤلاء الجباه بأن زادوا في الفرض على الرعية بأكثر مما يجب عليهم وطبقا للقانون، فإن قاضي المظالم في هذه الحالة يعمل على رد تلك الزيادة. وفي هذا يقول الماوردي، فيرجع القوانين العادلة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزاده، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه. وعلى ذلك يكون الاختصاص هو النظر في منازعات الضرائب ورسوم المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تنتج حقوقا مالية للإدارة قبل الغير، وغير ذلك من المنازعات المالية. ومع أن بعض هذه المنازعات لم تدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري الحديث لأسباب عديدة تفصلها كتب القضاء الإداري الحديث، إلا أن قضاء المظالم يختص بها باعتبارها من الموضوعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، وهي طرف قوي يحتاج خصمها إلى حماية قضاء المظالم. وهذا النوع من الاختصاص يتصدى له ناظر المظالم ولو لم ترفع إليه الدعوى، فقد اعتبرها الفكر الإسلامي من النظام العام لتعلقها بأموال الناس، والشريعة الإسلامية تعتبر أكل أموال الناس من أشد أنواع الظلم الذي يرتفع إلى المنكر فيجب على أولي الأمر إزالته متى حصل العلم به. ثلاثة، تصفح أحوال الكتاب، يدخل ضمن الاختصاصات غير القضائية، ومنه ما يحمل طبيعة القضائية ندركها من خلال فهمنا للتطبيقات الواردة في كتب السياسة الشرعية والتاريخية التي استدل بها أو أوردها على هذا الاختصاص. فقد استشهد الماوردي أثناء كلامه عن هذا الاختصاص بقضيته موداها أن المنصور الحاكم العباسي تولى محكمة يماعة من الكتاب بعد أن رفع إليه بأنهم زوروا في الدواوين وأنه أنزل العقوبة بهم، وهذا الاختصاص يشبه إلى حد ما قضاء التعديل الذي يعتبر بحق جزءا من القضاء الإداري الحديث باعتباره يتعلق بالوظيفة العامة التي هو من أهم موضوعات القانون الإداري، ويستهدف كشف العيوب في البناء الإداري تمهيدا لإصلاحه. لكن قضاء التعديل يقتصر على المسؤولية التأديبية التي يحدثها خطأ الموظف، بينما هذا الاختصاص الذي هو التصفح لأحوال الكتاب يشمل إلى جانب النظر في المسؤولية التأديبية النظر في المسؤولية الجنائية كما ذكرنا في المثال السابق. أربعة، تظلم المسترزقة ومنازعة الموظفين. يختص مجلس المظالم قضائيا بالنظر في تظلم المسترزقة في المسائل المتعلقة بأرزاقهم، أي في مرتباتهم وما في حكمها، من حيث نقصها أو تأخيرها وإجحاف النظر بهم، فيرجع ناظر المظالم إلى السجلات في وفرة العطاء أي الأجل، فيجري عليهم وينظر فيه ما نقصوه أو منعوه من قبل أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم، وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال. يتبادر إلينا سؤال، من هم المسترزقة؟ إذن مدلول المسترزقة هم الموظفين، هم الذين يتقاضون أجرا من الدولة مقابل عملهم فيها، والمعيار هو الرزق، بمعنى أن الذي يعمل مقابل أجر فهو مسترزق أي موظف، وعليه أن يدخل في هذا المدلول جميع العاملين في الدولة ولو كانوا مؤقتين. خمسة، الغصور السلطانية. يتبادر إلينا سؤال، أين تكمن الغصور السلطانية؟ رد، الغصور السلطانية التي تغلب عليها الولاة بالظلم والجور كالأملاك المقبوضة عن أربابها إما لرغبة فيها أو لتعد على أهلها، ويشبه هذا الاختصاص إلى حد ما ما اصطلح عليه في القانون الحديث في أعمال الغصب، وإن كانت في القانون الحديث تقتصر على الأموال العقارية، بينما الغصور في الفكر الإسلامي تشمل غصوب المال بشكل عام، العقارية منه والمنقول، إلا فرق بين المال العقاري والمال المنقول من حيث وجوب حمايته لملكية خاصة بالأفراد. والاختصاص في الأعمال الغصب في القانون الفرنسي لا ينعقد للقضاء الإداري وإنما للقضاء العادي، لنفس المبرر الذي جعل أعمال التعدي المادي تدخل اختصاصات القضاء العادي، وهذا المبرر ليس له وجود في النظام الإسلامي لعدة أسباب انظر الملزمة. ب، المنازعات غير الإدارية، وتتمثل في الاختصاصات التالية. واحد، منازعات الأوقاف. الوقف من النظام الإسلامية وهو عبارة عن حبس مال على حكم ملك الله تعالى لمنفعة خيرية، ينتهي وتعتبر الأوقاف في القانون الحديث من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها بمضي المدة أو التصرف فيها، وتمتاز عن الأموال الخاصة بميزات أهمها تحصنها على الحجز عليه وحمايتها بالتشريع الجنائي. وقد تنبه النظام الإسلامي إلى ضرورة حمايتها منذ وقت مبكر، فأخضعها لولاية قضاة المظالم من حيث محاسبة القائمين عليها وفي الإذن لتعميرها وتغييرها وتغيير استثمارها واستبدالها، وهي حماية ضرورية للتحول دون توغل الإدارة فيها من جهة ودون إهمالها من جهة أخرى. وكأن النظام الإسلامي قد تنبه إلى أن الأوقاف بمثابة المرافق الإدارية العامة، فجرى اختصاص النظر فيها منازعاتها لقضاة المظالم. 2، منازعات أصحاب النفوذ. توجد منازعات يعجز القضاء العادي عن نظرها لوجود طرف فيها صاحب نفوذ يؤثر في سير العدالة بالأسلوب العادي، فكان لابد أن يتولاها ناظر المظالم لما له من هيبة ورهبة. ولهذه الاعتبارات ذكرت الكتب المختصة بأن من اختصاص قضاء المظالم النظر في قضايا الأوقاف، وكذلك النظر في منازعات أصحاب النفوذ وهي المنازعات التي يتوفر فيها عنصر الظلم والنفوذ، فيختل بذلك التوازن بين الخصوم فيستدعي تدخل قاضي المظالم. المحور السادس، الاختصاصات غير القضائية. ذكرت كتب السياسة الشرعية التي فصلت أحكام قضاء المظالم هذه الاختصاصات في الآتي: أولا، الإشراف على تنفيذ الأحكام التي يعجز القضاء عن تنفيذها. إذا كانت الأحكام في القانون الوضعي تصدر لتفتح بابا جديدا للمنازعات المتمثلة في إجراءات التنفيذ، فإن الأحكام القضائية في القانون الإسلامي تصدر لتنفذ في وقت صدورها، لأن قواعد الشريعة الإسلامية تحرص على إعطاء الحقوق لأصحابها باقتضائها ولو جبرا عن إرادة المدين القادر على الوفاء، ويحمل الإسلام المحكوم عليه مسؤولية تنفيذ الحكم قضاء ودينا كما يلي: 1- المسؤولية الدينية. فكرة الخصومة قائمة على أساس أن الخصوم يحتاجون للحكم القضائي لمجرد أنهم في حاجة لرأي الشرع في القضية المطروحة، لأن التقوى التي غرسها الدين الإسلامي في أفراده تجعلهم حريصين على عدم أخذ حقوق الغير بدون وجه حق، فإذا ما صدر الحكم فقد أصبح الحكم متعلقا على ذمة المحكمة عليه دينا، لأن القاضي يحكم بشرع الله ويجب تنفيذه فورا. 2- المسؤولية الدنيوية. لم يكتفي القانون الإسلامي ببيان المسؤولية الدينية المترتبة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية، بل وضع قواعد ووسائل لتنفيذ الأحكام جبرا، كالحجر على المحكوم عليه أو منعه من السفر أو حبسه إلى غير ذلك من الوسائل. والأصل أن المختص بتطبيق ذلك هو قاضي الموضوع نفسه، ولكنه في حالة عجز القضاء العادي لنفوذ المنفذ أو لتدخل النفوذ يحول دون التنفيذ، فينعقد حينئذ الاختصاص لقاضي المظالم. 2- النظر فيما عجز عنه المحتسب في المصالح العامة، أعمال الحسبة التي يقوم بها ناظر المظالم معاونة للقائمين على الحسبة في المصالح العامة، كالمجاهرة بمنكر ضعف المحتسب عن دفعه، والتعدي في طريق عجز من تولى الحسبة عن منعه، وغير ذلك من أعمال الحسبة التي تدخل في اختصاصات ناظر الحسبة ولم يقدر على القيام بها لأي سبب من الأسباب. وبما أن الحسبة قائمة على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من يقوم بالحسبة يستمد ولايته من القانون الإسلامي. 3- مراعاة العبادة الظاهرة ومن اختصاصاته كاختصاص مستقل ما ذكره الفقه الإسلامي، وهو مراعاة العبادة الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطها، وهذا ضمن الاختصاص للبلد الثاني، لأن مراعاة العبادة الظاهرة من صميم السير، إلا أن الفقه القديم ذكره مستقلا لبيان أهميته، فقد ذكر الماوردي أن من أعمال الحسبة الأمر المعروف فيما يتعلق بحقوق الله الخالصة كالصلاة، العيد، الجمعة وغيرها من العبادات، وجاء تكرار هذا الاختصاص مستقلا عن الماوردي ومن تبعه لأهميته من باب التأكيد عليه، وبناء عليه فإنه يجب على ناظر المظالم الأمر بالعبادات المتروكة والنهي عن الأعمال المنافية للعبادة الخالصة إذا كانت مخالفتها ظاهرة للشرع. على تفصيل الفقهاء في ذلك قد أورهت في اختصاص ناظر المظالم، ولم يذكر باعتباره أصلا من اختصاص المحتسب الأصلية، ويقوم به قاضي المظالم لعجز المحتسب عن ذلك. 5- الإشراف على الأوقاف العامة تدخل ضمن الأعمال غير القضائية التي يقوم بها قضاء المظالم، من حيث زيارتها وتفقد أحوالها والتأكد من أنها تسير وفق شروط واقفها، وقد تؤدي هذه الأعمال إلى منازعات قضائية، وبالتالي يختص أيضا على التفصيل السابق، ويقتصر على علمه على الرقابة والإشراف، وأول من أشرف من القضاء على الأوقاف هو توبة بن نمر الحضرمي الذي تولى قضاء مصر، وكان ذلك سنة 118 هجرية إلى 836 ميلادية في دولة هشام بن عبد الملك، ذكرت الأوقاف قبله في أيدي الواقفين أو المتوليين دون إشراف من أحد، وقد كان القاضي أبو الظاهر عبد الملك بن محمد الحزمي يتفقد الأوقاف بنفسه 3 أيام من كل شهر، ويأمر بترميمها وإصلاحها وكنس ترابها، وإن رأى إهمالا أو تقصيرا من المسؤولين عنها أدبهم. وفي نهاية هذه الحلقة نلخص الحلقة أعزائي الطلاب والطالبات في المحاور التالية. وفي نهاية هذه الحلقة أعزائي الطلاب والطالبات نلخص ما صدر في الحلقة، وهو على النحو التالي: المحور الأول، سلطة قاضي المظالم في توجيه الإجراءات. المحور الثاني، كيفية رفع الدعوة وإعلان المدعي عليه، وتتكون من طريقة رفع الدعوة، ثانيا المحامي، ثالثا الإعلان. المحور الثالث تحضير الدعوة. المحور الرابع الفصل الدعوة، وهو إما أن يحيل القضية إلى جهة أخرى مختصة، أن يقوم ناظر المظالم بنفسه بالفصل القضية المطروحة أمامه بعد أن يشاور من بجانبه من الخبرة. المحور الخامس اختصاصات قضاء المظالم، اختصاصات قضائية واختصاصات إيش غير قضائية. أعزائي الطلاب والطالبات، وفي نهاية هذه الحلقة نطرح عليكم السؤال الآتي: ما هي الرقابة القضائية في القانون الحديث؟ إن شاء الله سنتمكن من الإجابة عليه في المحاضرة القادمة أو الحلقة القادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء الإداري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله صلوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.